أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي، فإن الصلاة علي نور في القبر.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ونور على الصراط.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ونور في الجنة.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في بحث الابتداء بينا تقريبا أكثر الأحكام مشايخنا. أعتقد وصلنا إلى هذا الحكم الأخير، وهو تعدد الخبر. هل يمكن أن يأتي الخبر متعددا، بمعنى أن يكون المبتدأ واحدا والخبر اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك؟ المصنف يريد أن يشير إلى هذا البحث، قلت لك هذا البحث الأخير راح يكون في محل كلامنا. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد، كهم سرات شعراء. فهنا يشير إلى بحث التعدد في الخبر، والشارح يفصل الحديث في الخلاف الذي حصل. مصنفنا يعبر عن رأيه هنا في هذا البيت من دون الإشارة إلى الأقوال الأخرى في المسألة. عندنا قول مقابل تقريبا مكافئ، وقول ثالث سيشير الشارح إلى تضعيفه بإشارة آتية إن شاء الله تعالى. وبالنتيجة راح يكون الكلام هكذا: هل يمكن أن يكون هناك للمبتدأ الواحد أكثر من خبر؟ نقول أقوال في المسألة. المصنف قال: لا مشكلة في ذلك، يمكن أن يخبر عن المبتدأ بأكثر من خبر. وأشار إلى المثال: هم مبتدأ، ضمير منفصل مبني في محل رفع، مبتدأ، سرات خبر أول، شعراء خبر ثاني. غيره قال: لا، لا يجوز أن يكون للمبتدأ إلا خبر واحد. القاعدة ماذا تقتضي؟ الإخبار بخبر واحد، إلا إذا كان هذا الخبر من جهة لفظه متعددا ومن جهة معناه واحد. مثاله: الرمان حلو حامض، معناه مز، يعني مشترك فيه الحلاوة وماذا والحموضة. في اللفظ نقول مبتدأ أول وثاني، لكن في المعنى هما يعبران عن معنى واحد. هذا قول آخر. بعد هذا خلاف قول المصنف. المصنف شنو قال؟ قال: يجوز الإخبار بالمتعدد، خبر متعدد. هذا القول قال: لا، لا يجوز إلا في حالة واحدة، أن يكون التعدد لفظي ليس إلا، والمعنى يعبر عن خبر واحد من باب تمام المعنى. طيب إذا جاء من هذا القبيل، نقلهم ذولا أصحاب القول بالمنع، إذا جاء ما ظاهره التعدد، قال: تقدر لكل خبر مبتدا، كل خبر شو تقدروا له؟ مبتدا، فيرتفع هذا الإشكال. الشارح يشير إلى قول ثالث، يقول: البعض فصل من جهة كون هذا الخبر يمكن أن يكون متحدا من جهة الإفراد والتركيب، أو يكون مختلفا. إذا متحد يجوز، يعني الخبر الأول والثاني كلاهما مفرد أو كلاهما جملة، قال: جائز. إذا جاء أحدهما مفردا والآخر جملة، قال: لا يجوز، ولا بد من إعراب الجملة مثلا أو المفرد الآخر المتعقب، لا بد بإعرابه بإعراب ما، ولا تجعله من صورة تعدد الخبر. فالمسألة بها أقوال متعددة. مصنفنا إذا رجعنا للمصنف يقول: جائز. وشارحنا أيضا ظاهر كلامه يوافق المصنف على هذا الجواز، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى التقدير، لأن الأصل ماذا؟ عدم التقدير. فيقول ما ذهب إليه المصنف وعرضه الشارح وقبل به ربما هو الرأي المشهور في ألسنة المعربين. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك، غير حرف العطف. فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبر سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، أو لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول. شوف من تجد كلمة سواء تلاحظ خصوصيتين. خصوصية الأولى أن المتبني لهذا القول قوله مطلق بلا تفصيل، هذه خصوصية نفهمها من كلمة سواء. خصوصية ثانية نفهمها من كلمة سواء أنه يوجد مخالف دائما، هذا استعمال سواء في الكتب النحوية أو غيرها، ستجدون بوضوح في كتاب الشرائع واضح جدا يستعمل هذه الطريقة المحقق رحمة الله تعالى عليه، يستعمل كلمة سواء يشير إلى أنه يرى المسألة بقول مطلق أولا، ويشير علما إلى وجود مخالفين. وهنا كذلك أشار لهذه الخصوصية. وذهب بعضهم، هذا التفصيل، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العاطف. فإن جاء الأصل أدنى شنو؟ تعين العطف. إذا جاء ما لا عطف معه، فهذا شلون نتعامل وياه؟ مع كل خبر نقدر مبتدأ محذوف. فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. عند هذا القائل بهذا التفصيل يقول هذا وهو الغفور، هذا مبتدأ وخبر. الودود ها خبر لمبتدأ محذوف، ذو العرش كذلك. وقال الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي، مقيض مصيف مشتي. البت هو شنو؟ رداء، واضح تكون باللغة أنه رداء بكيفية أو بألوان خاصة. الذي يقول ترى أنا في الصيف وفي الشتاء ألبس هذا الرداء، محل الشاهد. فهذا بتي مقيض مصيف مشد. فهنا إذا على هذا القول المفصل نقول كل خبر من هذه هو عبارة عن خبر لمبتدأ محذوف تقديره كذا وكذا وكذا. تقدر يعني أنا مقيض أنا مصيف وهكذا مع كل تقدير. هذا بالنسبة لهذا الشاهد الأول. شاهد آخر يشير له أيضا ابن عقيل، وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. فهو يقظان هو نائم محل الشاهد. سهاي نائم واضح ما نونها لأنه آخر قافية. يقظان ليش ما نونتها؟ شو تقولوا؟
وصف ومزيد بالألف
يعني؟ أحسنت، وصفية وزيادة الألف والنون. إذن هذا مجموعة من الشواهد التي أشار لها المصنف على هذا القول المفصل. هذا القول الثالث اللي هو قال شنو؟ قال مع الاتحاد يجوز التعدد، مع الاختلاف لا يجوز التعدد. عبر عنا الشارح بأنه زعم، هاي إشارة للتضعيف أولى وإشارة ثانية للتضعيف أنه لما استدلوا أو يمكن أن يستدلهم بآية، قال هذه الآية لها وجه آخر. قال وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، قائم وضاحك كلاهما مفرد، أو جملتين زيد نحو زيد قام ضحك، قام جملة فعلية مبتدأ أول عفوا خبر أول، وضحك جملة فعلية خبر ثاني. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز، فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا. تجويز ماذا؟ الاختلاف والإخبار مع الاختلاف، ويقولون هذا خبر أول وهذا خبر ثاني، مع أن خبر الأول مفرد والخبر الثاني جملة، ولا مشكلة في ذلك. فوقوع هذا في كلمات المعربين كثير. طينا مثال، قال ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين كونه ماذا، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. تصح حال ولا تصح؟ تسعى حال،
تسعى فيها
صاحب الحال لازم
معرفة. جيد، صاحب الحال لازم معرفة. ها، فإذا قصدك ترجع الجملة إلى حية فما تكون حال، تكون صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، لكن إرجاعها للضمير هو الذي يجعلها في مقام أو في محل الحال. هي تسعى، فتكون حال من هذه الجهة. وربما عندك أكفت كلام في هذا النقطة إشارة فيه إلى أنه إرجاعها لحية، وبالتالي لابد أن تعرب صفة وليست حالة. ما قلنا إذا ترجحها لهي تكون حال، ترجحها لحية تكون صفة، لكن هي أقرب بمن؟ حية تسعى، فصفتها كذلك وليس حالها كذلك. إذن هذا قلنا إشارة. شون؟
أي؟
على مشهور كلمات المعربين مصنفنا يقول هذه الصفة، لأنها جاية بعد شنو؟ مو مصنفنا مشايخنا، يعني هذا القائل الزاعم بأنه لا يجوز التعدد، هذا مقصودك؟ نقط القول يقول هذا خبر، خبر أول خبر ثاني، واضح لنا. بس على قول هذا الزاعم هذا خبر واحد، هو حي خبر المن للمبتدأ، وتسعى إما صفة إذا رجعناها لحي النكرة، أو حال إذا رجعناها المن للضمير المنفصل. هذا واضح مشايخنا؟
زين. عدم الرد عليه ما أعرف، يعني ما رد عليه.
منو؟
يعني المصنف أو.
لا قال. قال هذا واقع كثيرا في ألسنة المعربين، هذا واقع كثيرا في ألسنة المعربين. ما هو الواقع؟ وجود الخبر المتعدد المختلف. تأملتم مشايخنا؟
بس يقول لا يتعين ذلك، ما يرجح يعني.
شنو يعني؟
لا ولا يتعين تسعى.
إيه.
ما يقول بهنا خبر
ثاني. إيه. يعني يريد يقول أنه هذا يصلح أن يكون شهادة للمجيز وشهادة للمانع، فلا يتعين. يريد يقول شنو؟ هذا ما يمكن يكون محل استشهاد للطرفين. بس احنا إذا جاء يقول ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، يجوز التعدد. هسه تمثيلك بهذا لا يحقق المراد. تمثيلك بهذا المثال لأن هذا كل من الطرفين يصبح التمسك به. هذا يقول تعدد، هذا يقول ماكو تعدد لأن هاي الجملة جاية على نحو الحالية أو على نحو الوصفية. واضح إن شاء الله. جيد، إلى هنا بعد انتهينا من بحث الابتداء وواضح أهمية هذا البحث. قلنا من نقطتين، النقطة الأولى هي المسألة يعني هاي المناصفة، مناصفة بحث الابتداء مع بحث الجملة الفعلية لكلام العرب، للكلام بقول المطلق يعني كلام العرب الكتاب العزيز النصوص. فإذا قلنا كلام العرب ينقسم بلحاظ من اللحاظات إلى جملة اسمية وجملة فعلية. كنا بصدد الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر، فالأهمية من هذه الجهة. نقطة مهمة بلحاظ البعد التفصيلي، أحكام عديدة مرينا بها، شفتوا لحد الآن إحنا يمكن هذا الموضوع التطبيق الأول وهو بهذه السعة. زين، أهمية أخرى علمية بلحاظ ما يأتي، راح ناخذ كان ونمر على المشبهات بليس، وناخذ لا النافية للجنس، عفوا إن وأخواتها، ونمر على لا النافية للجنس، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها، وكل هذه الموضوعات هي تبع لبحث المبتدأ والخبر، لأن هذه التي ذكرت قبل قليل هي نواسخ للمبتدأ، فهي لاحقة به. وربما بعض الأحكام التي درسناها هنا سنحتاجها وين في البحوث اللاحقة من بحث النواسخ، سواء كان أو إن أو ظن أو الباقيات منها. فالأهمية واضحة، سواء من الجهة الاستعمالية واضحة أو من الجهة العلمية كذلك واضحة. المصنف راح يبدأنا بأول النواسخ وهو كان وأخواتها، خصوصيتها المعروفة عندنا بشكل واضح، هذه تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع الأول تنصب الثاني، هاي أول خصوصية واضحة لها معان. يعني كان وأخواتها شنو إلها؟ كل واحدة منها لها معنى يخصها. هذه أيضا إحنا وافقنا في أول الكلام. هذه النواسخ بعضها تعمل من دون قيد أو شرط، أوضح مثالها كان من دون قيد أو شرط، وبعضها تعمل بقيد وشرط اللي هي الأربعة أخوات زالة وما دام، كل واحدة تشترط شرط من شروط معينة. هذه نقطة. نقطة أنه بعضها متصرفة وبعضها جامدة. شنو مثال الجامدة؟ ليس، والمتصرفة كان، أوضح مصادقها كان. التصرف ليس على نحو التصرف التام يعني فعل ماضي مضارع أمر، لا، مرات تصرف ناقص يجي من أتى فقط الماضي أو المضارع مثلا أو الماضي والأمر وهكذا. هذه أيضا نقطة مهمة. بعضها يأتي تام وناقص، احنا وين جاي نتحدث؟ بالناقص. هذه بعضها أربعة خمسة منها يأتي له خصوصية التمام، يعني يكتفي بفاعله فقط، وبالتالي تكون الجملة ليست من باب النواسخ وإنما الجملة الفعلية التامة. طبعا هنا أنا إشارة نعود نفسنا عليها بالنسبة لهذه النواسخ، أنه إحنا لما نعرف هذه النواسخ لابد أن نضيف قيد. هاي نواسخ أفعال، ها، هذه النواسخ الأولى اللي كان أخواتها أفعال، لكن أفعال ناقصة، وقيد النقصان ضروري حتى يذكرنا بالحاجة إلى الاسم والخبر وليس بالحاجة إلى الفاعل والمفعول. يعني قيد النقصان ينفعنا في هذا المعنى. إذا نسيته وقلت أنه هذا فعل ماضي أو فعل ماض، فأنت راح تغفل عن نقطة، أنه يحتاج في بعض الأحيان نقول مدائم، أنه يحتاج شنو؟ يحتاج فاعل ومفعول به، لو يحتاج إلى اسم وخبر، خاصة مع ملاحظة أن بعض هذه الأفعال كما قلنا تأتي تامة، فكون تلاحظ هذه الخصوصية. مصنفنا راح يعددها بتعداد خاص، والشارح راح يلاحظ هذا التعداد. يعني هو راح يذكر لنا 13 فعل من هذه الأفعال. وللتعداد خصوصية، لأن شو راح يقول مثلا أول ثمانية تعمل من دون قيد أو شرط، الأربعة اللي بعد الثمانية راح يصير مجموعهم 12، الأربعة اللي بعد الثمانية تعمل بقيد النفي، الأخيرة اللي هي الثالثة عشرة تعمل بقيد تقدم ما المصدرية الظرفية وهكذا. فإشارة طبعا بعد ما يقدم مقدم أنه هاي النواسخ بعضها يكون أفعال وبعضها ليس بأفعال، احنا كلامنا الآن في كان وأخواته وبيان أحكامها، بعض الأحكام مشابهة اللي مرينا به مثلا الذكر والحذف والتقديم والتأخير، وبعضها أحكام تخصها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. كان وأخواتها ترفع كان المبتدأ، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا. لا كنت مو هذا شنو رجز، هذا كنت استعمل شنو مشابه بغض النظر. ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحا. لاحظوا يا مشايخنا، كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس، جت هاي ثمانية تمام، الأربعة اللي بعثها زال وبرح فتئ وانفك، جت هذه صار الأربعة ذني، هذني إنهم خصوصية. اللي يقول الثمانية السابقات تعمل من دون قيد أو شرط، هذه الأربعة تعمل بشرط تقدم النفي أو شبهه، وهذه الأربعة الأخيرة لشبه نفي أو لنفي متبعة، لابد أن تكون تابعة علما، يعني سابقها نفي أو شبه النفي، شبه النفي النهي. زين هاي صار 12، بقت واحدة، قال هاي أنا فصلتها بلسان حاله حتى أميز الشرط مالته. ومثل كان في العمل دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما، نقدر نشكل على المصنف نقول له هاي مسبوقا بما، هذه يا ما احنا ما عندنا كثيرة، يقول ما من حقكم يعني التنفيذ قدامكم، احنا ما المصدرية الظرفية خصوص ما المصدرية، يعني اللي تقدرها مدة دوامي، واضح؟ فبهذا اللحاظ لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وهي قسمان أفعال وحروف، وتجينا تفاصيلها إن شاء الله تعالى، لكن أوضح مصاديق الأفعال كان وأوضح مصاديق الحروف إن. فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها اللي هي أخوات ليس، ما ولا ولات وإن، ولا التي لنفي الجنس لتعمل عمل إن، وإن وأخواتها. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه، وأبو بكر ابن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف، خلاف في مسألة فعليتها أو في مسألة حرفيتها، المشهور المطبق عليه تقريبا أنها فعل وليست حرف. طبعا استعمالها مو فقط يعني استعمالها مرة يكون شنو بمثابة هذا اللي نتحدث عنه، فعل ماضي ناقص داخل على المبتدأ والخبر، إلها استعمالات أخرى. إحنا المرتكز في أذهاننا أنه ليس إلما تأتي ناسخة ودالة على النفي، تمام؟ ليس زيد قائما، هل تأتي باستعمال آخر؟ هذا لأنه ما تأتي باستعمالات كثيرة، خليها في البال حتى نخلص من عنده، تجي استعمال آخر خليه واجب هذا الاستعمال الآخر مشايخنا، قد يكون الاستعمال مو قرآني، نأكد على الاستعمال القرآني دائما. قد يكون الاستعمال ليس استعمالا قرآنيا، لكن مهم في كلام العرب ذلك. بل ربما تجدون هذا الاستعمال في بعض الكتب الدراسية التي ستمرون عليها إن شاء الله تعالى. فهذا واجب على أنه هل هناك استعمال آخر لليس غير دخولها على المبتدأ والخبر ورفع هل الأول ونصبها للثاني؟ يقول نعم يوجد استعمال فيها. قال وهي هذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها. إذا راجعت بعض الكتب القديمة ربما ستجد التعبير بالاسم يعبرون عنه بالفاعل والخبر يعبرون عنه بالمفعول، استعمال قديم، وربما سمعناه من ابن هشام هناك في القطر، لكن هنا ابن عقيل لا يشير إلى ذلك، يقول لا، الاستعمال المتعارف فيما لو كان الكلام في هذه الأفعال الناقصة شو نقول اسمها وخبرها، لأن ذاك استعمال اندثر تقريبا، هذا أولا، وثانيا يورث اشتباه والتباس، فاحنا نستبعده ما دام كتابنا كتاب دراسي. هذه نقطة. وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل يعني رفع الأول ونصب الثاني بلا شرط، وهي كان ظل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس. أول ثمانية عداهن المصنف. ومنها ما لا يعمل هذا العمل يعني رفع الأول ونصب الثاني إلا بشرط، وهذا قسمين، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبهه، نفي أو شبهه، لكن النفي قسم قسمين، قال عندنا نفي لفظي وعندنا نفي تقديري، وكلاهما استعمال قرآني، واضح لنا النفي اللفظي والنفي التقديري راح يجينا إن شاء الله في المثال. وهو أربعة، هذا القسم كم مصداق؟ أربع مصادر. وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف، يعني لا تفتؤ، يعني لا زلت تتذكر يوسف، أي لا تفتؤ. ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم، والقسم موجود بالآية ولا؟ نعم تالله كالآية الكريمة. هل هناك شذوذ على هذه القاعدة؟ إذن عندنا قاعدة مشايخ شوية تسهل علينا، هل يجوز أن يأتي شرط هذه الأربعة تقديريا؟ الجواب نعم، لكن بشرط، ما هو؟ تقدم القسم. واستعماله بغير القسم شاهد، قد نشاهد عليه، وقد شذ الحذف بدون القسم، يعني اللي يقول لا تقيس عليه، أنت إذا أردت تتحدث من حقك أن تأتي بنفي تقديري، لا ما ممكن إلا إذا قسم موجود، زين، أما من دون قسم وتأتي بالتقدير نقول هذا قياسا ما ممكن. زين عندنا شواهد ليش ما نقيس عليها؟ قال تحفظ ولا يقاس عليها لأنها قليلة لا تضاهي ما كان بالجهة المقابلة من مجيء القسم متقدما. وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. وأبرح، وهي المفروض ما أبرح أو لا أبرح، فهذا محل الشاهد وسبب، أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد، ما دام الله ما أدام الله قومي، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا منتطقا لسيفه صاحب نطاق، ومجيدا يعني صاحب جواد، فإشارة وكناية على أنه يكون مستغن بقومه ما أدامهم الله تعالى، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. من جهة التفسير صار خلاف، مو من جهة كونه شاهد على محل كلامنا، لكن ابن عقيل طعن خلاصة قال أفضل ما فسر به البيت هو هذا. زين، هذا مثال على النفي لفظا والنفي تقديرا. شبه النفي ما هو؟ قال النهي على سبيل المثال. ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما، والتقدير لا تزل أنت قائما. فهنا جاء هذا الفعل على وفق شرطه، وهو أن يسبق بنفي أو شبهه، وهو هنا مسبوق بالنهي. زين، هاي تزل إذا لاحظناها مشايخنا، إذا لاحظناها من دون النهي، هنا يعني عندنا تزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وقد حذف منه ليش مو الواو؟ ليش ما تزول؟ عندنا فعلية
مو الحرف على الفتحة على
فتحة مو تزول، كانت تزول. احنا بكل الأحوال الفعل اللي هو مضارعا كزول هذا فعل تام وليس فعلا ناقصا. ها بينما هنا نجي نتحدث عنه من هو تزال اللي هو فعل ناقص، هذا يعرفنا اشتباه، فنأكد عليه كثيرا لأنه واضح الفرق كبير. إذا تزال اسم خبر مع تحقق الشرط، تزول بعد واضح يأخذ مرفوع إذا اكتفى بمرفوعة أو لا. قال ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائما، ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. لا تزل ذاكر الموت، فهنا جاء بما يشبه النفي وهو النهي متقدما وسابقا على هذا الفعل، وبذلك تحقق شرطه. شاهد آخر، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، عفوا هذا مثال، والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك. لا يزال، لا يزل، ليش نافي نافي، عندنا صيغة من صيغ الدعاء المهمة لا زائدا الفعل المضارع، وهو هنا جاء بها على هذا الأساس. بس يا لا النافية غير العاملة، ولذلك هنا يزال تحقق فيها الشرط سبقها بلا الدعائية لفظ الجلالة اسمها محسنا خبره. وقول الشاعر ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. شاهد هذا مكرر عليك مر في كتاب سابق محل الشاهد، لا زال القطر منهلا، عندنا تقديم وتأخير. وأيضا هنا لا زائدا الفعل دالة على الدعاء، واستعمال كثير هذا في كلام العرب أنه يستعملون لا النافية غير العاملة مع الفعل المضارع أو مع الفعل الماضي. لاحظت الاستعمالين مشايخ، بالشاهد الأول مضارع، ناف هذا الشاهد ماضي، والصيغة في الاثنين جارية استعمالها في الدعاء. فمنهلا راح يكون خبر مقدم، والقطر راح يكون اسمها مؤخر. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة ببيان شرطها، وهو أنه هناك نفي أو شبه النفي. القسم الثاني اللي أيضا هو يشترط فيه لكن ليس بالنفي وإنما بما المصدرية الظرفية. ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، وهو دام كقولك اعط ما دمت مصيبا درهما، أي اعط مدة دوامك مصيبا درهما. ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فعدنا ما المصدرية الظرفية دمت، فعل ماضي ناقص والتاء اسم حيا. بعد ايش نعرف بالآية مشايخ؟ شو نعبر عنها؟ هي موصول موصول صحيح، بس شو نتعامل وياها مشايخ؟ يعني هذا هيك نقول هذه ما لوحدها تعرب أم لا؟ لوحدها ما تعرب أم لا؟ لا تعرب. ليش؟ لأنها متى تعرب لوحدها ما؟ إذا كانت موصول اسمي، وهذه ليست موصولة اسمية إنما هي موصول حرفي. طيب إذا كانت موصول حرفي شو نتعامل وياها؟ مع ماذا؟ ها مع ما بعدها ستشكل مصدرا. هنا شو راح تكون؟ ها شو يكون هذا المصدر؟ يعني شو تعرب؟ مدته مفعول فيه، مدة يعني ظرف زمان، فمفعول فيه ظرف زمان. مدة دوامي حيا من بعد ما تكمل يقول والمصدر المؤول من ما وما بعدها تقديره مدة دوامي. المصدرية ظرفية بها خصيصتين مشايخنا، مصدرية كنت تقدرها بمصدر، وظرفية كنت تشير علما إلى مدة فتقدرها مدة دوامي، أي مدة. شوفوا نصبها مشايخ، ليش نصبها؟ مفعول فيه، فملاحظ هاي الخصوصية، أي مدة دوامي حيا. زين معانيها للأفعال، تفضل شيخ سؤال. معانيها راح يجي إلى معانيها واحدا واحدا. قال ومعنى ظل اتصاف الخبر، وين وصلنا؟
معنى ظل،
اي هو هنا انا ما يعني ما بدا ب كان. ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، ومعنى بات اتصافه به ليلا، واضحى اتصافه به في الضحى، واصبح اتصافه به في الصباح، وامسى اتصافه به في المساء. ومعنى صار التحول من صفه الى صفه اخرى. ومعنى ليس النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، نحو ليس زيد قائما مطلقا ما مقيد، أي الآن. وعند التقييد هنا شنو قال؟ نفي الحال. وعند التقييد بكل زمن بحسبه، مقيد بالمضي ينفي المضي، مقيد بالحال ينفي الحال، مقيد بالمستقبل كذلك. وعند التقييد بزمن على حسبه أو على حسبه، نحو ليس زيد قائما غدا. الآن شنو؟ ممكن يكون قائم لكن غدا لا، فقط للزمن الحال فقط. يعني أنا قلت مطلقا لا لا، لزمن الحال ليس إلا. ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال زيد ضاحكا، وما زال أمر أزرق العينين. شوفوا انطعنا مثالي، أكو فرق بين المثالين؟ ها يعني صفة غير ملازمة الضحك، وصفة ملازمة. قال كلهم بحاله، إذا هذا المثال يقتضي الحالية غير الملازمة فنحن معها، وإذا الحيفية أو الملازمة فأيضا نحن معها. ومعنى دام بقي وماذا؟ واستمر. هذا بالنسبة علم المشايخنا. بالنسبة لمعاني هذه الأفعال، ثم بعد ذلك يشير إلى العمل من جهة التصرف وجهة عدم التصرف، وأن إذا التصرف تحقق فربما يكون التصرف تاما في الأحوال المتعددة، مثل كان تأتي بالمضي، نعم، تأتي في المضارع، نعم، تأتي في الماضي كذلك، مصدر اسم فاعل كله يأتي على هذا الأساس. فيلاحظ هذه الخصوصية. ردت يعني إشارة أخيرة قبل لا نحاول نرجع للآية. عندنا سؤال؟ شوف أكون محادثة. خصوصية مهمة مشايخنا، بعض الأحيان ملاحظة يعني السماد بنسميها الأعمال ذات الدقة العالية في المراجعة. أنا بصراحة يوم أمس هذا مقطع الحوار بين جعفر والنجاشي من فيلم الرسالة، كمقاطع صراحة يعني تستذوق بها ملاحظة التعبير، وحتى تستذوق بها حتى ملاحظة قراءة الآيات في ذلك. ملاحظين النص بشكل دقيق. يمكن مرة من المرات أشرنا لهذا الحوار بين يعني اللي مثل دور حمزة وعبد الله غيث وهند، هاي اللي تقول له حمزة صياد الأسود، لأن هو طلع شنو قال لهم؟ أرض طهرتكم يا سادة مكة. فهي مرة قالت لحمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات. هذا التعبير البلاغي العجيب يعني اللي هم يعني مخزنين بجملة بلاغية كبيرة، قالها اليوم وغدا يا هند، اليوم وغدا يا هند، يعني هو رجحها عليهم شنو؟ الحشرات، مو فقط هذه اللي هي بإيدي، ها عليهم كذلك. فاستعمال اللغة سمادر اللي ساق يعني شوف بيان المعاني مشايخنا، بيان المعاني وأن لكل فعل من هذه الأفعال معنى مستقل لابد من ملاحظته. هذا اللي ربما شوية رجعني بالاستذكار لما قال ملازمة، طاني مثال، ما زال زيد ضاحكا وما زال عمر أزرق العينين، تفريق بالمثال وملاحظة أن الحال كل بحسبه. الظاهر بعد وقت عندنا الآية راح أخليها واجب هاي إذا ما يسعتنا بها الوقت. البقية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.